أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا في البحث السابق أن ما يستلزم الممتنع بالذات لا بد أن يكون ممتنعا، كما أنه ثبت لدينا أن امتناعه لا بد أن يكون بالغير، ولا يعقل أن يكون ممتنعا بالذات، لأن المتلازمين والتلازم لا يكون إلا فيما لو فرضت علاقة العلية والمعلولية، والممتنعان بالذات لكونهما محض العدم أو محض العدم لا يمكن أن تفرض بينهما نسبة العلية والمعلولية، فلا تلازم. والمفروض أن ألف يلازم باء، فإذا أدى شيء إلى ممتنع بالذات فلا بد ما يؤدي إليه أن يكون ممتنعا من قبله لا ممتنعا بالذات، لاستحالة الملازمة بينهما، لما عرفت من أن الملازمة لا تتم إلا إذا كان أحدهما علة للآخر أو معلولا له أو معلولين لعلة ثالثة، وهذا لا يكون بين الممتنعين بالذات. وينتج ذلك أن الممتنع الملازم للممتنع بالذات لا بد أن يكون من قبل ذاته ممكنا، فالملزوم يعرض عليه جهتان: جهة الامتناع بالغير الذي جاء من قبل الممتنع بالذات، وجهة ماذا؟ الإمكان بالذات. هذا خلاصة ما تقدم سابقا. وكما يذكر في باب الواجب بالذات يذكر هنا، فإذا كان عندنا استلزام بين وجودين واجبين فلا يعقل إلا أن يكون أحدهما واجبا بالغير وممكنا بالذات، فكذلك الحال بين أمرين ممتنعين، فلا بد أن يكون أحدهما ممتنعا من قبل الغير وفي حد ذاته يكون ماذا؟ ممكنا. خب، ومن هنا ينطلق الملا صدر رحمة الله عليه، لأن ما زلنا في عبارة الأصفار، ينطلق الملا صدر رحمة الله عليه للتفريق بين القضية الشرطية التي تكون من باب الاتفاق والبخت، وبين القضية الشرطية التي تكون من باب اللزوم. طبعا في الواقع في هذا الإطلاق يوجد شيء من المسامحة، نبه عليها بعض المناطق أن القضية الاتفاقية إذا وضعناها في قالب قضية شرطية، فالمثال المشهور كلما بدأ الأستاذ بالدرس أو كلما جاء فلان إلى الدرس كان الأستاذ قد شرع به. في كل درس عادة في قضية اتفاقي التفتنا. فهذه القضية وإن كانت بصورة قضية شرطية، ولكن الشرطية فيه مجرد صورة، أما في الواقع لا يصح إطلاق القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية في المنطق هي ما كان هناك حالة من الاستدعاء والعلاقة بين المقدم والتالي. وفي باب الاتفاق لا يوجد استدعاء وعلاقة، فهي صورة شرطية ولبا ليست كذلك. فعلى كل تقدير يشير هنا الملا صدرة رحمة الله عليه إلى التفريق بين الشرطية التي تكون من باب الاتفاق والبخت، والشرطية التي تكون من باب اللزوم. طبعا مصطلح الاتفاق والبخت يشتركان، هذان مصطلحان لا مصطلح واحد، وإن كان في بعض العبائر عندما ينفردا يتفقا، نظير ما يقال في الفقه في المسكين والفقير، عندما ينفردا يتفقا وعندما يجتمعا يفترقا. ففي بعض العبائر يعبر بالاتفاق ويراد منه البخت، أو يعبر بالبخت ويراد منه الاتفاق، أما اصطلاحا بالدقة بينهما فرق. كلاهما يشتركان في عدم الثبوت في عدم اللزوم بين حاشيتي القضية، لا يوجد استدعاء ولزوم في الاتفاق وفي البخت، إلا أنهما يفترقا موردا. البخت يقال في ما يرتبط بالفاعل بالإرادة، فاعل المختار كالإنسان، فإذا حصل له شيء اتفاقي وليس من باب اللزوم فيقال له بخت. فالبخت ينحصر فيما له قابلية الفعل الاختيار الإرادي، بينما الاتفاق أعم، فلذا يطلق في الأمور الطبيعية، يطلق على الجمادات. فإذن كلاهما يشتركان في أي شيء؟ في أن بين حاشيتي القضية لا يوجد تلازم، ولكن يفترقان في المورد، أن هذا عادة في الإنسان يطلق، وهذا أعم من الإنسان وغير الإنسان. إذا اتضح ذلك يشير الملا صدر رحمة الله عليه أنه لو فرضنا واجبين لا يوجد بينهما تلازم، بل يكون بينهما تصاحب، وهذا هو الاتفاق أو البخت، لأن قلنا كل قضية شرطية ليس بينها تلازم يكون من باب الاتفاق والبخت. فإذا فرضنا واجبين بينهما تصاحب اتفاقي، فحينئذ لا نستطيع أن نرتب عليه ما يترتب على القضايا اللزومية، من أن ثبوت أحدهما يستدعي ثبوت الآخر، أو انتفاء أحدهما يستدعي انتفاء الآخر، لأن المفروض أن التصاحب من باب الاتفاق والبخت. فبين الواجبين لا يوجد تلازم، لأن التلازم بين الواجبين ماذا يقتضي؟ يقتضي العلية والمعلولية، وهذا خلف كونهما واجبين بالذات. إذا فلا تستطيع أن تقول إذا وجد ألف وجد باء، وإذا وجب ألف وجب باء، على أساس أن هذا التصاحب والتقارن بينهما من باب اللزوم. هذا يستحيل، لأنه يؤدي إلى خلاف الفرض وإلى برهان الخلف. إذا فرضت أن ألف واجب بالذات وباء واجب بالذات، كيف يكون بينهما تلازم؟ والتلازم لابد أن ينشأ من العلية والمعلولية. فإذا فرضنا واجبين فلابد أن يكون تصاحبهما من باب ماذا؟ البخت والاتفاق لا غير، لا من باب القضية اللزومية. وهذا الحكم بعينه يأخذه الممتنع، يأخذه الممتنعان. فلا مجال لقضية شرطية لزومية بين ممتنعين بالذات، لأنه بعين البرهان بين الواجبين بالذات يتأتى ذلك. فنقول إذا ألف ممتنع بالذات وباء ممتنع بالذات، كيف يكون بينهما قضية لزومية والقضية اللزومية ناشئة من العلية والمعلولية؟ فلا محالة إذا شكلنا قضية شرطية مفادها إذا كان أحدهما ممتنعا فالآخر ممتنعا، فلا محالة أن يكون امتناع أحدهما بالغير لا بالذات. إذا كان يترتب على ثبوت ألف وقوع باء الذي هو ممتنع بالذات، فلا بد أن يكون ألف ممتنعا بالغير كي لا يؤدي إلى وقوع الممتنع بالذات. أما هو في حد ذاته من غير جهة تأديته إلى وقوع باء يكون ممكنا بالذات. فكما لا تلازم بين الواجبين بالذات، لا علاقة ولا ارتباط بين الممتنعين بالذات، فلا محالة يكون ماذا؟ أحدهما ممتنعا بالغير ويكون بحسب ذاته ممكنا ماذا؟ بالذات. كما ذكرنا في مثال ماذا؟ أن كون الجسم غير متناهي الأبعاد يؤدي إلى وقوع الممتنع بالذات. كيف يؤدي إلى وقوع الممتنع بالذات؟ لأنه إذا رسمنا منه خطين يتقاطعان في زاوية 60 درجة وقلنا هذه الأبعاد غير متناهية، فيلزم أن يكون ما بين الخطين غير متناهي. إذا كان ما بين الخطين غير متناهي فهذا تناقض. ليه؟ لأنه تفرضه بين خطين بين حدين وفي الوقت نفسه تقول غير متناهي. ما كان بين الحدين لابد أن يكون متناهيا، فأنت تفرض الشيء متناهي وغير متناهي، هذا اجتماع للنقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع بالغير أو بالذات؟ ممتنع بالذات. فإذا فرض الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم وقوع الممتنع بالذات، فلأجل ذلك فرض هذا الجسم يكون ممتنعا، لكن يكون ممتنعا بماذا؟ بالغير، أما هو في حد ذاته يكون ماذا؟ ممكنا بالذات. واضح هذا الكلام؟
أنا عارف ممكن فرض الشرط الاتفاق إلى الممتنعين بالذات مثل الواجبين أيضا أو لا يمكن فرضهما؟
أنه يتصاحبان في ال... لا لا، هو هذا يرجع إلى ما ذكرناه، أن هذه القضية ذكرت يوم أمس أن القضية الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها، لأن فيها أداة فرض وتقدير، فهذا لا مانع منه في الفرض والتقدير، لا مانع منه. لذا رحمة الله عليه يقول: وكما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، لأنه لا يعقل أن يكون هناك تلازم بين واجبين بالذات، لأنه يؤدي إلى الخلف. كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات، نعم يكون بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، والذي يكون ممتنعا بالغير لا محالة ماذا يكون؟ ممكنا بالذات كما مر. وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي، إن صح التعبير عنه بالشرط، قلنا صورة هو شرط وإلا واقعا ليست قضية شرطية. فإن الأول يعني الشرط اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير الصدق المقدم وضعا ورفعا، شوف على تقدير، هذا إشارة إلى أن القضية الشرطية اللزومية لا يشترط فيها الصدق طرفيها، كما يقول الشاعر: لو طار ذو حافر لطرت لكنه لم يطر، لو طار ذو حافر لطرت لكنه لم يطر، لا ذو الحافر طار ولا أنا طرت، لكن على تقدير طيران ذي الحافر أنا أيضا أطير، التفتنا؟ فالقضية الشرطية لا يشترط فيها الصدق طرفيها، لذا قال: خب، على تقدير الصدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقة ذاتية اللي هي علاقة اللزومية. خب، طبعا لابد أن نحمل هنا كلام الملا صدرة لا على الديمومة، حتى لا يرد عليه الإشكال المذكور في الحواش، وهو التفت جيدا معي: في القضية اللزومية قد يكون التلازم من الجهتين، قد يكون التلازم من الجهتين، فحينئذ إذا وضع أحدهما، وضع يعني ثبت، يوضع الآخر، إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر، هذا يصدق وين؟ في التلازم من الجهتين. لكن ليس دائما هكذا الأمر في القضية الشرطية، عندنا تلازم من الجهتين، التفتنا؟ في بعض الأحيان قد يكون اللازم أعم، في بعض الأحيان قد يكون اللازم أخص، واضح الفكرة؟ فليس مقصود الملا صدر أن وضعا ورفعا يعني دائما في قضية واحدة هكذا، لا، يريد أن يقول أنه وضعا ورفعا في قد يكون هناك تلازم بلحاظ الوضع، قد يكون تلازم بلحاظ الرفع، قد يكون تلازم بلحاظ الوضع والرفع. فالإشكال الموجود في جملة من الحواشي هنا في غير محله، يعني يستبعد في حق الملا صدر أن لا يلتفت إلى هذه النكتة، أنه القضايا اللزومية ليست كلها على نسق واحد، في بعض الأحيان قد يكون تلازم من الطرفين وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك، مثل الآن التلازم بين الحرارة في الغرفة والمدفأة، هذا وجود الحرارة في الغرفة لازم أعم من وجود المدفأة، قد يكون مثلا من أنفاس المؤمنين أو مثلا من أمور أخرى، التفتنا؟ فليس دائما يكون التلازم من جميع الجهات، فلنلتفت إلى هذه النقطة.
المفروض مفهومنا أصلا لا يرد بشكل عام،
أي نعم نعم نعم،
ولا على نفس مفهومنا لا يرد،
نعم. لذا يقول: فإن الأول، الأول يعني الشرط اللزوم، يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقة ذاتية بينهما، هي علاقة التلازم، والثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزومية، بل بمجرد ماذا؟ الموافاة الاتفاقية بين المقدم والتالي. وبناء على نظرية أرسطو بأن الصدفة لا تتكرر، هذه قد يأتي يوم حتى الاتفاق التصاحبي لا يحصل، فإذا حصل يكشف ذلك أنه في لزوم نحن لا نعرفه، بناء على هذه النظرية في باب الاستقراء ذكرت. من هنا يستنتج الملا صدر رحمة الله عليه نتيجة شائعة في عرف المناظرة، وهذه تكون في الواقع خاطئة، لذا يقول: فما مشى أو فما فشى عفوا عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الاستقامي، هذا ما يحتاج إلى توضيح. نقدم مقدمة: القياس، وقد أشرت في الدرس السابق، مرة أنت تريد أن تبرهن على شيء بشكل مباشر، ومرة تريد أن تبرهن على شيء ويرجع ذلك إلى برهان الخلف. يعني أنا مباشرة لم أثبت صحة المدعى أو بطلان المدعى، وإنما أثبت صحة أو بطلان ما يلازمه بحيث يؤدي إلى صحته أو بطلانه. مرة لا، مباشرة مثلا أقول خبر الواحد حجة وأقيم عليه آية النبأ، مباشرة آية النبأ تدل على المدعى. أو أقول خبر الواحد ليس حجة وأقيم عليه قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه مباشرة تدل على عدم حجية خبر الواحد مثلا، التفتنا، هذا برهان استقامي يعني مباشري مستقيم يدل على المطلب. ومرة لا، أريد أن أثبت حجية خبر الواحد، أقول: لو لم يكن خبر الواحد حجة لأدى ذلك ماذا؟ إلى شيء آخر، فأثبت بطلان ذلك الشيء الآخر ليثبت ماذا؟ حجية خبر الواحد، فهذا بطريقة غير مباشرة. فقوله بالبيان الخلفي أو الاستقامي إشارة إلى نوعين من القياس. النوع الأول نستطيع أن نعرفه بهذا التعريف، وهو أنه ما يستدل به على المدعى برد نقيضه عن طريق قياس الاستثناء، عن طريق قياس استثنائي يستدل به على المدعى بإبطال نقيضه بقياس الاستثناء. خب، فمثلا أقول: هذه القضية حق لأن نقيضها باطل، استدل به على المدعى برد نقيضه. طيب كيف نرد؟ لماذا النقيض باطل؟ لأنه لو كان حقا لترتب عليه تالي فاسد، فإذا بطل النقيض، إذا بطل النقيض ماذا ثبت؟ المدعى. واضح الكلام؟ فنقول قضية ألف حقة لأن نقيضها وهي قضية باء باطلة، ثم آتي وأستدل على بطلان قضية ألف بالقياس الاستثنائي، فأقول: لو كانت قضية باء، لو لم تكن قضية باء باطلة لا لزم كذا وكذا، ولكن كذا وكذا باطل، فيؤدي بطلان نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فيؤدي إلى أن قضية باء باطلة. فإذا بطل النقيض لابد أن يكون الطرف الآخر حقون، ثبت المطلوب. هذا نسميه برهان ماذا؟ برهان أو القياس الخلفي. أما القياس الاستقامي فهو سنخ قياس يستدل به بشكل مستقيم ومباشر على المدعى، لا عن طريق رد النقيض. واضح الفكرة؟ إذا اتضح لنا القياس الخلفي والقياس الاستثنائي، نعود بعد هذه المقدمة إلى مدعى الماتن رحمة الله عليه، أو مدعى الملا صدرة، لإثبات التسامح والتساهل فيما شاع في المناظرات. ولكن لا بأس بختم هذا الأسبوع برواية رواها ابن شعبة في تحف العقول، أن رجلا جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام فقال له الإمام الحسين: إياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذه الموعظة والحكمة صدرها الإمام الحسين عليه السلام بكلمة إياك، التي هي من أدوات التحذير، وعادة يستعملها المتكلم عندما يكون ما بعدها أمرا في غاية الخطورة. يتكلم الإمام الحسين عليه السلام عن ظاهرة متفشية في المجتمعات ترتبط بطبيعة النفس البشرية، أن الإنسان من منطلق الأنا ومن منطلق حبه لنفسه يبتعد عن التكلم عن ذنوبه ويلتفت إلى ذنوب الغير، يشتغل بعيوب الناس ويغفل عن عيوبه. الشيء الأساس المقوم لشخصية الإنسان المبتلي بهذه الظاهرة هو حب الأنا، لكوني ألتفت إلى نفسي وأغتر بها وأريد أن أخفي عيوبها، فأرى نفسي في المجالس أشتغل بعيوب الناس وأغفل عن عيوبي، وكأن عقوبة الجبار موجهة إلى الناس وأنا في مأمن عن ذلك. وهذا كثير ظاهرة يبتلي بها الكثير من الناس. ولها مظاهر كثيرة، من مظاهرها خصوصا نحن كحوزويين وعظ الناس بما لا نعمل به، وهذا نعرف أنه على مستوى التأثير لا يؤثر. ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الوعظ الذي لا يمجه سمع، في بعض المواضع مجرد ما تسمعه الأذن تنفر منه ترميه، يمجه بمعنى ترميه، الوعظ الذي لا يمجه سمح ما سكت عنه لسان القول ونطق به لسان العمل، فعلى مستوى التأثير لا يؤثر. من جملة النماذج التفكه في المجالس بذكر عيوب الآخرين، وهذا في كثير من الأحيان يكون من باب المجارات، أجاري من في المجلس يذكرون فأذكر معهم من دون أن ألتفت إلى عاقبة هذا الأمر، وفي بعض الأحيان أذكر بتحصر وشفقة على المذنب وبطريقة تعبيرية أريد أن أبرئ ساحتي من مثل هذه الذنوب، وهذا يرجع إلى اهتمام الإنسان بنفسه، يرجع إلى الأنا. فكأني بمنأى عن هذه الذنوب وبمنأى عن عقوبتها، ولا يلتفت هذا الإنسان المسكين إلى أن ذنوب الآخرين لا تدخل معه إلى حفرته، وإنما يخلى بينه وبين نفسه وعمله عندما يودع في تلك الحفرة المظلمة الموحشة. فلا أفعال العباد تنفعك ولا تضرك، وإنما أنت مع عملك. فعندما نغفل عن ذلك نأمن من العقوبة، بل يرجع هذا الأمر إلى مكر واحتيال وخداع عند ذلك الإنسان. ونعرف أن الخداع والاحتيال والمكر هو شعبة من شعب النفاق، أعلى مراتب النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يعني هو في الواقع كافر لكنه يظهر ماذا؟ الإيمان. هذا أعلى مرتبة، لكن له شعب أخرى ومراتب أخرى. أظهر عيوب الآخرين بطريقة أبرئ نفسي من تلك العيوب، هذا مظهر من مظاهر النفاق. فأشفق على الآخرين في ذنوبهم، وأنا في الوقت نفسه أأمن من ذنوبي. هذا نوع من الأمن من غضب الجبار سبحانه وتعالى، وفي كثير من الأحيان ينشأ عن التحاسد. إذا كنت أحسد الآخرين على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعم معنوية ومادية فأحاول أن أسقطهم، لكن الشيطان يأتي هكذا، لا أسقطهم بصورة مباشرة، وإنما أتكلم من باب الإشفاق عليهم ومن باب التحصر وأني أهتم بالمؤمنين وما شابه ذلك، وفي الواقع يكون ذلك من باب الاحتيال لإسقاط الآخرين ورفع النفس. فأيها المسكين، هل تريد بذلك أن تخدع الله؟ يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا الأساس نلاحظ مباشرة الإمام الحسين عليه السلام ماذا قال بعد بيانه لهذه الظاهرة الاجتماعية، إياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، مباشرة قال فإن، هذه تأتي للتعليل، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته. إذا كنت بذلك تريد أن تخدع الباري سبحانه وتعالى وتخدع الملائكة الذين يسجلون كل حركة وسكنة عليك، إذا كان هذا المقصود فإن الله لا يخدع عن جنته، فدعك من هذا الأمر. الطريق الوحيد لنيل جنة الله سبحانه وتعالى ولنيل رضوانه هكذا، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. فدعك من الآخرين ومن الشفقة عليهم والتفكه بعيوبهم وذنوبهم، عليك بعيوب نفسك. وأنت لا ينبغي أن تخاف من الله، ينبغي أن تخاف من ذنبك. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى رجل فرأى عليه أثر الخوف، فقال: ما بالك؟ قال: إني أخاف الله. فقال: يا عبد الله، خف ذنوبك وخف عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيما كلفك، ولا تعصه فيما يصلحك، ثم لا تخف بعد ذلك من الله. إذا كنا نريد أن نخاف من الله سبحانه وتعالى كخوفنا من السلطان، لماذا نخاف من السلطان؟ لأن هذا السلطان جائر، إنسان مخلوق قد يجور علينا فنخاف من جوره. أما الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالجور والظلم، فلا بد أن نخاف من عدله. والخوف من عدل الله سبحانه وتعالى يرجع إلى كوننا قد سلبنا الآخرين حقوقهم، لأن عدل الله لا يغفر لنا هذه الزلة التي ترتبط بالآخرين، لأنه إذا غفرها لنا فقد ظلم الآخرين. فإذا أنت أدي الحقوق التي عليك وأطع الله سبحانه وتعالى، ثم لا تخاف من الله. نعم، يبقى هناك خوف يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الخوف من سوء العاقبة، لأن هذا القلب الذي في أول الحياة يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى قد يتحول وينقلب، فيكون مداوما على الطاعات وعلى أعمال البر، فتراه في آخر الحياة يرتع في الظلم والذنوب. هذا ينبغي أن نخاف منه، سوء العاقبة. فإذا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يحذر الناس من هذه الظاهرة، أن نشفق على الآخرين من ذنوبهم ونأمن في ذنوبنا. وعلاج هذا الأمر لا يكون إلا برفع الغفلة وبالذكر الحقيقي، لا مجرد لقلقة اللسان، بأن تتذكر كل جارحة من جوارحي أن الله عليم بذات الصدور، تتذكر كل جارحة من جوارحي أن الله على كل شيء رقيب، أن تتذكر كل جارحة من جوارحي أن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل من عليها فان، وأودع في حفرة لو زيد في فسحتها، لكن هيهات، يخلى بيني وبين عملي. ولذا اذكروا هادم اللذات، لأن هذا يجعل الإنسان يتعرف على حقيقة ذاته، يجعل الإنسان يتعرف على ما هو مقدم عليه. فهذا إذا وضعناه نصب أعيننا وكتبناه على جبين البصيرة، حينئذ يعيش الإنسان متذكرا تنسيه عيوبه عيوب الآخرين وتشغله ذنوبه عن ذنوب الآخرين فيشفق على نفسه بدل أن يشفق على الآخرين. فإذا كان متذكرا بهذه الطريقة حينئذ يخرج عن هذه الظاهرة التي يحذر منها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.